بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع الحاضرين: كتاب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الطلاق. وأورد كتاب الطلاق بعد كتاب النكاح، والمناسبة ظاهرة، وهو الذي عليه منهج أهل العلم قاطبة من المحدثين والفقهاء. والطلاق مأخوذ من إطلاق الشيء، تخليته وتركه، والمقصود به في الشرع، قال العلماء: حل قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة. حل قيد النكاح، النكاح قيد وعقد بين الرجل والمرأة، فهو ميثاق، بل هو ميثاق غليظ. فلا يحل بعد عقده إلا بوجهه الشرعي، إما بالخلع كما سبق، أو بالطلاق. وهذا الحل لهذا العقد إما أن يكون حلا أو إطلاقا بائنا أو طلاقا بائنا، فهذا حل لكامل العقد، أو بعضه إذا كان الطلاق رجعيا. ويكون ذلك بألفاظ مخصوصة، وهذا الأمر من جهة أن الطلاق يكون بألفاظ مخصوصة مؤكد ولا غبار عليه، بل يقال بأن أوكد العقود في مراعاة لفظها هو الطلاق. كل العقود أوكدها وأعظمها في مراعاة اللفظ هو عقد الطلاق. فمن المعلوم عند أهل التحقيق والمقرر عندهم أن العبرة إنما هي بالألفاظ، إنما هي بالمعاني لا بالمباني. هذا في غالب العقود، العبرة بالمبنى لا بالمعنى لا بالمبنى. والمرجح عندهم في جملة العقود أنها تنعقد بكل ما يدل عليها، ولا يشددون في هذا، بينما في الطلاق الأمر يختلف تماما، لأنه حل لهذا الميثاق الغليظ وهذا العقد الأكيد. ولهذا دقق أهل العلم رحمهم الله تعالى وفصلوا وفرعوا فيما يتعلق بألفاظ الطلاق الصريح والكناية، وكل قسم له أيضا مراتب وأحوال. فالمقصود أن مراعاة اللفظ في الطلاق هذا لا نظير له في بقية العقود في الشريعة، فلينتبه لهذا لئلا تجرى عليه القاعدة العامة أن العبرة بالمعنى لا بالمبنى. قل لا. وهذه من المسائل التي بسببها يشتد ويصعب أمر الطلاق والفتوى فيه والحكم على الحادثة والواقعة التي حصلت لفلان أو علان من الناس، ليست في الأمر السهل ولا بالهين. والطلاق بهذا اللفظ يقول الجويني إمام الحرمين بأنه لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره، لأن الطلاق كان في الجاهلية لكنه كان طلاقا مرسلا، فالأمر يعود إلى الرجل في كل الأحوال، يطلق متى شاء ويرجع متى شاء ولو 100 مرة، حتى إن منهم من ربط وأوكد وثاق هذه المرأة عنده وقد طلقها 10 مرات، كلما حان انقضاء العدة راجعها. هذا كان في الجاهلية، فجاء الإسلام وأثبت ذلك، لكنه قعد قواعده وأصل أصوله وضبط أحكامه وبين أقسامه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في الطلاق الكتاب، والآيات في هذا كثيرة، سيما الآيات التي وردت في سورة البقرة، بل وأنزل الله تبارك وتعالى فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، سورة النساء الصغرى التي هي سورة الطلاق. والأحاديث كثيرة قولا وفعلا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى عليه الصلاة والسلام من نسائه. والإجماع منعقد على جوازه وأنه جائز متى دعت الحاجة إليه، والطلاق باعتبار تقريره وأصل مشروعيته وما جاء في بيان أحكامه وأقسامه فيه من الحكم والأسرار الشيء العظيم، من جهة أنه يخرج به من هذا العقد أو يحل به هذا العقد على وجه مرضي لكل طرف بلا أذية، كما قال الله تبارك وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. التسريح طلق، وكما سيأتي أنه قد روي في الحديث الذي استفتح به المؤلف الباب أو الكتاب أنه أبغض الحلال إلى الله، لكنه في بعض الأحوال قد يجب ولا مخرج سواه، وهذا من كمال الحكمة في هذه الشريعة. وإلا فالطلاق باعتبار أنه حل للنكاح فلا شك أنه غير محبب ولا مرغوب فيه، ودلت النصوص على مدافعته ما أمكن، وجعل آخر الحلول عند حصول الشقاق بين الرجل والمرأة. أولا لأنه حل لهذا النكاح الذي جاءت الشريعة بالترغيب به، وأيضا أنه إلغاء لهذا العقد الغليظ الذي بين الرجل والمرأة، وثالثا أنه تفريق لهذا الاجتماع الشرعي. الذي له من الآثار الإيجابية في الدين والنفس والمال والمجتمع بل حتى والأمم آثار عظيمة للنكاح. فحل هذا الميثاق أو هذا العقد بالطلاق لا شك أنه يحل هذه الإيجابيات بسلبيات، فالطلاق له آثار سلبية كثيرة جدا على الطرفين بالنسبة للرجل والمرأة، وعلى الأولاد إذا كان بينهما أولاد، وعلى المجتمع، وآثاره قد يكون منها ديني بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة بصورة أظهر. وإذا يحصل في بعض الأحوال في أن المرأة إذا طلقت ولم تولى ولم تراعى مراعاة تامة قد يحصل منها والعياذ بالله فجور وفساد أعظم مما يحصل من المرأة التي لم تتزوج من قبل، وهذا حاصل نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أثر ديني على عفة هذه المرأة، ومثله قد يكون على بعض الرجال، وله آثار نفسية ولا شك على الرجل وعلى المرأة وعلى أسرتي الرجل والمرأة جميعا وعلى أولادهما، وله آثار حتى اقتصادية فيما لو كانت المرأة محتاجة فهي في ظل هذا الرجل ينفق عليها وتسكن إليه ويقوم بحوائجها، فالطلاق يلغي ذلك. وآثار تربوية فيما يتعلق بالأولاد، وهذا ظاهر جدا، في كثير من الوقائع والأحوال لا سيما الشباب المراهق الذي نتج عن أسرة منفصلة، هذا يحصل فيه آثار تربوية كثيرة جدا إذا لم تتلافى بالتربية والتسديد من الولي القائم على هذا الشاب أو على هذه البنت، فربما أثرت هذه الأمور والأحوال في نفسه تأثيرا ربما لا انفكاك منه. الآثار الاجتماعية أيضا كثيرة في الطلاق، وكثير من المجتمعات لا تزال تعاني هذه المشكلة، فهي بقدر ما تعاني من إشكالات العوانس أو تأخر الشباب الزواج فعندها من المعاناة مثل ذلك أو أكثر وأشد، لا سيما في المحاضر التربوية أو في أماكن الحسبة ونحو ذلك، مثله أو أعظم فيما يتعلق بمسائل الطلاق، وهذا له أثر على المجتمع. وتجد أن الإسلام من حيث الجملة كره الطلاق، وكما قلنا أنه دافعه بشتى الوسائل وجعله آخر العلاج، بل وحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من الرجل إذا كان من غير بأس، في أن تطلب الطلاق لنفسها أو أن تطلب الطلاق لغيرها، كأن تطلب طلاق ضرتها فهذا لا يجوز، أو أن يغري شخص شخصا بطلاق زوجته فهذا لا يجوز، بل حتى قال بعض أهل العلم بأنه لو أمر الوالد أو الوالدة الابن بطلاق امرأته من غير ما باس فإنه لا يجوز له أن يجيب إلى ذلك، لأن هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في المعصية، لكن لو كان لمصلحة فإنه يطيع، بل قال بعض العلم يجب عليه أن يطيع لا سيما فيما يتعلق بمصلحة دينه، فإذا أمره أبوه أو أمه بذلك فيجب عليه السمع، أما أن يقال بإطلاق طاعة الوالدين في مسائل الطلاق فلا، ولا سيما النساء. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل أمره أبوه أن يطلق فقال لا، قال أوليس ابن عمر أمره عمر أن يطلق فطلق، قال حتى يكون أبوك مثل عمر، هذا جواب، إذا كان مثل الفاروق فنعم. فربما تتفرق كثير من البيوت بتدخل أطراف أخرى، الأب أو الزوج أو الأم أو بعض الأقارب في مسائل البيت أو في مسائل الأسرة، فهذا يفسد أكثر مما يصلح. ومسائل الطلاق وأحكامه ليست بالسهلة الهينة، فلا يتأتى الفتوى فيها والحكم بموجب أحوالها وملابساتها إلا للمتأهل في هذا. من كبار أهل العلم أو إلى الحكم الشرعي الذي كلف بذلك من قبل ولي الأمر، أما أن يفتي في الطلاق طلاب العلم بل صغار طلاب العلم أو ربما كما هو الواقع أناس هم أشبه بالعوام يفتون في هذا، فهذا أمر كبار وخطأ فادح جنوا به على أنفسهم إذ لم يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا، وجنوا به على تلك البيوت التي أفتوها في تلك المسائل، ولا يتورع الواحد منهم في هذا، حتى بالاتصال بالهاتف يفتي في المسألة التي كما قيل لو عرضت عمر لجمع لها أهل بدر رضي الله عنه تعالى وأرضاه. فالأمر في هذا شديد، والوصية لطالب العلم حتى ولو كان متأهلا أن يحرص على العافية، فلا يعدلها شيء، ويربي نفسه على الورع والبعد عن عضل المسائل ومضائق الأحكام، ولا يقحم نفسه فيما عوفي منه. وقد كان يتورع في هذا كبار الأئمة وأعلام الهدى، فكيف بمن دونهم؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان سفيان بن عيينة لا يفتي في الطلاق، ويقول: من يحسن هذا؟ كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق، ويقول: من يحسن هذا؟ من يقبله؟ فما دمت في عافية فاحمد الله عليها وزمه. ولذا يوصى طالب العلم الذي ربما قد يبتلى باستفتاء الناس واتصالهم عليه ألا يفتي في ثلاث: في مسائل الطلاق، وفي المواريث، وفي الخصومات. ويرد ذلك إلى الحاكم الشرعي، وقد رأيت أنا ذلك بنفسي من سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لا يفتي في هذا مرسلا وعلى الملأ وفي المجالس العامة، بل كان رحمه الله تعالى يكاتب في هذا مكاتبة خاصة، وتدرس المسائل دراسة تامة، ثم يصدر فيها الشيخ رحمه الله تعالى الفتوى. أما قضايا الخصومات والطلاق، قضايا الخصومات والمواريث، فكان لا يفتي فيها البتة، ويردها إلى القاضي. وأعرف شخصا من قرابات الشيخ ومن أقرب الناس إليه جاهد على أن يفتيه الشيخ في مسألة خصومة وقعت، حتى ذهب إلى بيته في هذا فلم يجبه الشيخ، قال: قل لأصحاب المسألة يراجعون المحكمة. هذا ما رد إلى القاضي، وهو هذا الإمام الكبير. فكيف بطالب العلم؟ أو نقول نسأل السلام أناس ينتسبون إلى العلم مجرد أن معه شهادة كما يقال أكاديمية أو علمية، ويتصل عليه ويفتي في كل ما يسأل عنه، هذا بلاء وشر. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قال: رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، رجح أبو حاتم إرساله. هذا الحديث أخرجه أبو داود كما قال المؤلف وابن ماجه والحاكم والبيهقي، من طريق محارب بن ديثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث مختلف فيه من جهة وصله وإرساله، بمعنى هل فيه ابن عمر فيكون متصلا أو ليس فيه ابن عمر، وإنما هو من رواية محارب بن ديثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. فقد روي موصولا من طريق معرف بن واصل وعبيد الله ابن الوليد عن محارب ابن ديثار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا الوجه الموصول. والأقوى في هذين الطريقين هو طريق معرف بن واصل، لأن عبيد الله ابن عبد الله ضعيف، بل ضعيف جدا، فطريقه لا يشهد لي طريق معرف. وعلى هذا يصح بأنه روي موصولا من طريق واحد، وهو طريق محمد بن خالد الواهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن ديثار عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الوجه الموصول. لكنه روي مرسلا ليس فيه ابن عمر من وجوه أخر عن معرف بن واصل، فقد رواه وكيع ابن الجراح كما أخرجنا بشيبة بسند صحيح عن وكيع عن معرف عن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر ابن عمر. وتابعه في هذا يحيى بن بكير وأحمد بن يونس. وهؤلاء أكثر وأوثق من الواهبي الذي رواه موصولا، ولذا رجح الحفاظ إرساله، رجحه أبو حاتم كما قال المؤلف، ورجحه أيضا الدارقطني كما في العلل، ورجحه أيضا البيهقي والخطابي والمنذري وابن عبد الهادي المحرر. فالمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل. ورد عند الدارقطني من حديث معاذ بن جبل: ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. لكن هذا إسناده ضعيف، لأن الدارقطني رحمه الله تعالى رواه من طريق مكحول عن معاذ، ومكحول لم يسمع من معاذ فهو منقطع. أيضا روى ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا: ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت. ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت. هذه الأحاديث في جملتها مع ما ورد من عمات ظواهر النصوص في الكتاب والسنة أن الطلاق غير مرغب فيه، فهو مكروه إلى الله تعالى، وكما قلنا الآثار السلبية للطلاق كثيرة، ومتعددة ومتعدية، فلا غرو أن يكون مبغوثا غير مرغب فيه، ولا يسارع في إيقاعه، إلا إذا تعذر الأمر ولم يمكن إصلاح الحال بين هذين الزوجين. قال: ويدل سياق الآيات في سورة البقرة على أن لا رغبة في الطلاق، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر في أولها مسألة الإيلاء قال تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فالرجل الذي يولي من امرأته يحلف أن لا يطعها إما أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. قال الله تبارك وتعالى: فإن فاءوا، يعني رجعوا عن ذلك، عن هذا الإلاء، فإن الله غفور رحيم. يعفو الله تبارك وتعالى ويغفر عما كان منهم. قال: وهذا ترغيب. وإن عزموا الطلاق، إذا أوقف المولي عند الحاكم، إما أن يثوب ويرجع وإما أن يطلق، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا: والختم بهذين الاسمين، نعم، يوحي بشيء من التهديد أو عدم الرغبة بهذا العزم الذي أرادوا، وهو الطلاق. وعلى هذا قالوا إن الطلاق لم يشرع إلا ليكون علاجا لحال لا علاج لها ولا دواء فيها إلا حل القيد. أما أن يسارع في إيقاعه في كل حال وعند أدنى سبب فهذا خطأ. فهو خطأ من جهة الشرع، وسفه من جهة العقل. وقلة مروءة من جهة الأدب والخلق. ولهذا يشتهر هذا أو يكثر في سفهاء الأحلام، الذي أدنى ما يحصل يطلق لفظ الطلاق، بل تجد أنه جعل هذا اللفظ، جعله على لسانه كسيف مصلة بيده على امرأته، يصبحها ويمسيها به عند أدنى تصرف أو قول أو فعل، وهذا غير لائق. فهو كما قلنا خطأ وإثم في الشرع وسفه في العقل وقلة مروءة في الخلق والأدب. حدثت من بعض القضاة أنه تأتيهم قضايا طلاق في المحاكم أشبه ما تكون بالخيال، لا تكاد تصدق. من جهة أن الرجل طلق امرأته لسبب كما يقال أتفه من التافه، فأحدهم طلق امرأته لأنها كسرت أو قال أحرقت جهازا من أجهزة البيت لا يساوي قيمته تقريبا 200 ريال، أظن يعني أنا نسيت، قال لي القاضي من طاحون أو نحو ذلك، جاءت حرقت الزوجة فطلقها. إذا تحل عقد الزوجية وتطلق زوجتك وأم أولادك من أجل جهاز لا يساوي 100 ريال، ما هو السفه؟ هذا أم السفه. ولذلك مع قلة الديانة والورع وأيضا كثرة المؤثر وإلحاحه من القريب والبعيد، من الثقافات العامة، من وسائل الاتصال الحديثة، كل هذه أثرت سلبا على كثرة مسائل الطلاق في هذا الوقت، وأصبحت المسائل الأسرية أو الشكاوى المتعلقة بالأسرة تجوز كثير أو تتجاوز كثير من المشاكل في المحاكم الشرعية. قد رأيت أنا بنفسي ثبت أو مسرد للقضايا المسجلة في أحد المكاتب القضائية، في جلسة واحدة يعني وفي اليوم الواحد، إذا كان يعرض عليه مثلا 18 قضايا تجد أن منها 7 6 8 كلها قضايا متعلقة بجانب الأسرة، والباقي قضايا مالية وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا نذير شؤم، وكما قلنا له تبعات لا حد لها. ولهذا قال العلماء إن الطلاق في الأصل أنه غير مرغب فيه، فليس عقدا مباحا على جهة الإطلاق، وإنما هو حل لقيد الزوجية أو لهذا العقد متى ما تعذر البقاء بين الزوجين. ولهذا أجرى بعض الفقهاء عليه الأحكام الخمسة التكليفية كما أجره على النكاح وعلى الخلع، فقالوا إن الطلاق يحرم للبدعة سواء بدعة الزمن أو بدعة العدد كما سيأتي، فيكون طلاقا بدعيا محرما، ويكره مع استقامة الحال. إذا كانت الأمور مستقيمة ولو في الجملة فالطلاق مكروه، وعند أبي حنيفة محرم. ومعنى استقامة الحال، هل معنى هذا أن لا يكون هناك سوء تفاهم أو لا تحصل مشكلة بين الرجل والمرأة؟ لا، هذا يحصل حتى في بيت النبوة، ما يخلو بيت من ذلك، لكن الحال في الجملة مستقيمة، فالطلاق في هذه الحال عند الجمهور مكروه وعند أبي حنيفة محرم. قالوا ويباح للحاجة، وهذا الحكم الثالث أو الحالة الثالثة، إذا احتاج إليه لم يمكن البقاء وتعذر التوفيق بينهما فالطلاق، أو أن يكون يكره الرجل الزوجة ولا يريدها فالطلاق له مباح. إذا خشي التقصير في حقها فإنه يستحب، فإنه يستحب. قالوا فيما إذا تضررت المرأة بالبقاء عنده، فالرجل لا يرغب بهذه المرأة فيقصر في المعاشرة، قصر في النفقة، فنقول المستحب في حقك عند الجمهور الطلاق. ويرى ابن تيمية رحمه الله تعالى الوجوب إذا تعذر أو إذا تضررت المرأة بالبقاء عنده من جهة التقصير في الحق الواجب عليه من المعاشرة والنفقة ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يطلق ولا يستحب فقط. قالوا ويجب الطلاق في حال الإيلاء إذا أبى أن يفي، إذا آل من نسائه أو من امرأته وأبى أن يرجع عن هذا الإيلاء الذي حلف به على أن لا يعاشر ولا يجامع، فإنه يجب عليه أن يطلق، ولو لم يطلق فإنه يطلق عليه الحاكم قهرا. قالوا كذلك يجب في حال عدم العفة، نسأل الله السلامة والعافية، إما من جهة الزوج كأن يكون غير عفيف كأن يسافح، أو من جهة المرأة نسأل الله السلامة والعافية، أو إذا ترك أمرا يخل بالكفاءة الدينية. قالوا مثل ترك الصلاة، وهذا يحصل، فالمرأة تكون عند رجل لا يصلي، فإن الواجب أن يحل هذا النكاح ولا يجوز أن تبقى معه. وإصرار كثير من أولياء المرأة سواء من أبيها أو أمها أو إخوتها أن تبقى مع هذا الرجل وهو بهذه الحال، هذا لا يجوز. بل يحرم عليهم أن يصروا على ذلك. مما يدل على أن الطلاق من أبغض الحلال وأنه غير مرغب فيه أنه أحب الأعمال إلى إبليس، ويدل لهذا صريحا ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الشيطان يضع عرشه ثم يبعث سراياه، وجنده ومردته، فيأتي أحدهم فيقول فعلت وفعلت مما أغوى به، فيقول ما صنعت شيئا، حتى يأتيه الواحد منهم من المردة من الشياطين فيقول ما تركته حتى فارق زوجته، أو قال حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول الشيطان نعم أنت نعم أنت، دل على أن هذا من أحب الأعمال أو الأمور إلى الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف موقف طالب العلم عن مسائل الطلاق في البلدان التي ليس فيها محاكم شرعية ولا جهة رسمية تتولاها وفقا لشرع الله تعالى؟ يستفتي من تبرأ الذمة باستفتائه، يعني طالب العلم هذا يتصل بالعلماء في هذا البلد مثلا أو في غير من البلدان ممن تبرأ الذمة بفتواهم ويعرض المسألة عليهم، قل عندنا مسألة الطلاق صورتها كذا وكذا، ويأخذ الفتوى من العالم المتبحر الفقيه الفذ فيفتي بها، أما أن يتصل على أحد الناس أو على أحد طلاب العلم فلا ينبغي.